إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، معلوم أن الكلمة لها شأن في دنيا الناس، ومن أوضح الدلائل على أهمية الكلمة أن الإنسان يدخل في دين الله عز وجل بكلمة، ويخرج من الإسلام بكلمة. لذا نبه الله عز وجل على أهمية الكلام في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الخاصة والعامة من الناس يتأثرون بالقول ولا يستثنى من هذا أحد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومعلوم أن كثيرا من الناس يستمدون توجهاتهم وآرائهم وأفكارهم من خلال ما يتلى على مسامعهم. لذا عاتب الله عز وجل جماعة المسلمين في صدر الإسلام في أمر الإفك، عندما أشاع رجل من المنافقين الكلام على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فتلقفته ألسن كثير من المؤمنين الصادقين آنذاك. فنزل القرآن الكريم يعلن براءة عائشة رضي الله عنها مما نسبه إليها أهل الإفك والضلال والنفاق، ثم نزلت الآيات بعد ذلك توجه وتعاتب وتبين وجه الصواب، وتلوم الذين تكلموا في الأمر بغير بينة. فقال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ومعلوم أن الناس كافة يتلقون الكلام بآذانهم، ثم يجول في عقولهم، ثم يخرجونه بألسنتهم بعد ذلك. لكن الله تبارك وتعالى قال: إذ تلقونه بألسنتكم، ليبين أن الكلمة ربما تتنامى إلى سمع الإنسان فلا يملك حيال هذه الكلمة من شدة الدهشة والاستغراب ووقع الكلام عليه إلا أن يردده من غير أن يفكر فيه أو أن يعطي لنفسه قسطا من الوقت يتروى في أمر نفسه فيستطيع أن يتفوه بالكلام أو لا. فعاتبهم الله عز وجل على أنهم لم يفعلوا ذلك، إنما سمعوا فتكلموا، فكان ما كان من أمرهم. ثم بين الله عز وجل أنه ينبغي للإنسان أن يعي ما يسمع ثم يفكر فيه جيدا ثم يزن الأمر بعقله، لأن الله عز وجل ما أعطانا العقول إلا من أجل أن نزن بها الأمور بالميزان الصحيح وأن نتباين الخطأ والصواب والخير والشر والحق والباطل بها، لأنها أداة التكليف وبها كرم الإنسان على غيره من المخلوقات. جماهير أهل التفسير قالوا أن مكمن التكريم في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم إنما هو العقل، هو الذي ميز به الإنسان على سائر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. فإذا لابد للإنسان أن يستعمل هذا العقل فيما يرشده إلى الصواب ويبين له وجه الحق فيما يفعل ويذر. والحرب الإعلامية التي واجهت الدعوة الإسلامية ليست وليدة اليوم، وإنما من يوم أن أرسل الله عز وجل أول رسول إلى أهل الأرض، من يوم أن أرسل الله عز وجل نوح. كان بين نوح وآدم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام 10 قرون كما قال ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما، يعني عندما أهبط آدم إلى الأرض نزل بالدين الحق بدين الإسلام فعبد الله عز وجل به وزوجه وأولاده وأحفاده وظل على هذا الدين الحق 10 قرون. فلما بعد العهد بين آدم ونوح عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وقل العلم في الناس وفشى الجهل، جاء الشيطان فاجتالهم عن طريق الهدى وزين لهم عبادة الأصنام. فكان فلما أرسل الله عز وجل نوح، والله أخبرنا في كتابه أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا عمر الدعوة فقط، المدة التي قضاها نوح من يوم أن نبئ وشرفه الله عز وجل بالنبوة والرسالة إلى أن توفاه الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده. لكن مارس قومه ضده وضد دعوته هذه الحرب الإعلامية، فكانوا كما قال ربنا تبارك وتعالى وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فمن شدة المبالغة كان إذا مر عليهم نوح كي لا يسمعوا منه كلمة وكي لا تبصره أعينهم، فربما انجذب واحد منهم إلى قوله جففوا كل المنابع وأغلقوا كل الطرق التي من شأنها أن تؤدي إلى أن يسمعوا من نوح كلمة واحدة، كل ذلك مبالغة في الصد عن سبيل الله عز وجل. فكانت النتيجة فما آمن معه إلا قليل. ثم كانت المفاصلة بين نوح وقومه عليه الصلاة والسلام، وظلت هذه الحرب تلاحق دعوة الحق على مدار الزمان والمكان. كلما جاء رسول، كلما أغاث الله البشرية بنبي، وقف أهل الباطل ضد دعوات الحق بالصد ويكيل لهم الاتهامات على مدار التاريخ، كان هذا ثابت وظهر جليا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل اختزل الدعوات والديانات في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنها الرسالة الخاتمة وأنها منتهى الكمال البشري والنضج الذي يصل إليه البشر، أن يشرفهم الله عز وجل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة تستوعب الحياة بكل ما يستجد فيها على مدار الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فوقف أهل مكة أمام هذه الدعوة موقفا حاسما، واستعملوا كل الوسائل التي كانت بإمكانهم آنذاك من أجل أن يصدوا الناس عن أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى والاضطهاد والسخرية والعروض التي من شأنها أن يتنازل صاحب الحق عما في يده. ومن جملة ذلك بل كان على رأس هذا الحرب الإعلامية. عندما قدم الطفيل بن عمرو إلى مكة وكان سيد قومه وكان من شعراء العرب، فصنعوا حوله طوقا إعلاميا خشية أن يسلم هذا الرجل، فلو أسلم لأسلم من وراءه من قومه، فظلوا به أن محمدا ساحر يفرق بين الرجل وزوجه وبين المرء وابنه وبين الوالد وولده، حتى عزم أن لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وكانوا أساتذة في استغلال المواقف في الصد عن سبيل الله عز وجل ومجابهة الدعوة. أبو جهل لعنة الله عليه، فرعون هذه الأمة، وهو من أشد الناس إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا يكذب، بل قالها صراحة لنظرائه وجلسائه من أهل مكة منهم حمزة وغيره، أن بني هاشم كانوا وهم كفرسي رهان، يعني نعرات الجاهلية، كانوا كفرسي رهان، سقوا فسقونا، أطعموا فأطعمنا، جعلوا الرفادة فجعلنا، حتى قالوا منا نبي فأن لنا بنبي. والله عداوة الظهر، يعني القضية ليست عن أن النبي كاذب، ما شك أبو جهل لحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب في حرف واحد مما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام، لكنها عصبية الجاهلية، إن كيف يتسامى بنو هاشم فيخرج منهم نبي، وكيف نأتي بنبي حتى نكون وهم كفرسي رهان. فأخبرهم أنها عداوة الظهر بين أبي جهل وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي ذات يوم من الأيام في ليلة الإسراء والمعراج، عندما شرف الله عز وجل نبيه بأن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى حيث يسمع صريف الأقلام، حيث وصل إلى المكان الذي لم يصل إليه أحد قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى فراشه ولم يبرد بعد عليه الصلاة والسلام. والمسألة ببساطة شديدة أن الذي خلق الكون بنواميسه ومكانه وزمانه بإمكانه أن يعطل الزمان والمكان وأن تطوى المسافات بقوله كن فكان. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم نزل به من الحزن ما نزل، لعلمه أنه لو أخبر قومه بما حدث البارحة لكذبه قومه. فمر عليه أبو جهل عدو الله كعادته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء اليوم؟ قال له كالمستهزئ في حاجة تريد أن تخبرنا بها جديدة؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال أبو جهل ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فلم يرى أن يكذبه مخافة أن يجحده إن جمع له الناس، يعني ما قالوش أنت كذاب أو جنيت، إنما سكت. قال يا محمد لو جمعت لك قومك تخبرهم بما أخبرتني؟ قال نعم. فصاح أبو جهل يا معشر بني كعب بن لؤي، وكانوا في صحن الكعبة وكان الناس يجلسون فلولا فلولا، فاجتمع الناس قاطبة إلى أبي جهل فقال أخبرهم بما أخبرتني. فقالوا ما أمرك؟ قال أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فكان الناس ما بين مصفق وما بين واضع يده على رأسه متعجبا مستغربا. فقال المطعم بن عدي كل أمرك كان قبل اليوم أمما، يعني سهلا يسيرا، أي كلام قلته لنا قبل كده كان كلام عادي، لكن دي خاصمة ظهر. كل قولك كان قبل اليوم أمما غير قولك هذا، أنا أشهد أنك كاذب. إنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا شهرا ومنحدرا شهرا، يعني بنروح في شهر ونرجع في شهر، وأنت تزعم أنه أسري بك ثم عدت في ليلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه للمطعم: أكذبت ابن أخيك وقبحته، أما أنا فأشهد أنه صادق. فقالوا له: صف لنا البيت ومكانه وقربه من الجبل. فتجلى المسجد أمام عينه صلى الله عليه وسلم، وفيهم من ذهب إليه قبل ويعرف صفة المسجد. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم المسجد كما هو، فقالوا: أما الوصف فحق، وأما القول فكاذب. احتاروا في أمرهم، ثم سألوا الصديق: أتصدقه؟ قال: أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في أقل من ذلك؟ أليس أمر النبوة أمرا كبارا؟ تمتخيل إنسان عايش وسطنا يأكل ويشرب ويمازح، يعيش حياته بين الناس، فيمسي الناس في ليلة ثم يصبحون، فيزعم واحد منهم أنه نبي، وأن الله ينزل عليه الوحي، ويأتيه رسول السماء جبريل. هذه عجيبة. فكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به بهذا، كل ما يأتي بعده أمر أهون وأيسر. فقال: أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أفلا أصدقه في هذا؟ حاول أبو جهل أن يثني المسلمين والمشركين على حد سواء عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستغل الموقف في تثبيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه في عقله شيء. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يمتاز الناس الصادق من الكاذب، الموقن بقلبه أن دين الإسلام هو الحق الذي لا ليس بعده حق، وأن ما عداه هو الباطل، وبين المتماري الشاك المستريب في أمره. إذا ظهر الإسلام وصارت له القوة والصولة والريادة فهو في ركاب أهل الإيمان، وإذا هدم الإسلام في جولة من الجولات أو سطى عدوه عليه كالذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. موقف آخر من هذه الحرب الإعلامية: عندما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، جاءت أم جميل زوجة أبي لهب عليهما لعنة الله، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن شيطانك الذي ينزل عليك قد تركك. تقصد أن الوحي الذي كان ينزل عليه فيخبرهم كل يوم بما ينعم الله عز وجل عليه به من النبوة والرسالة ومن أمر الدين، فانقطع فترة. قال عبد الله البجلي أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت أم جميل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن شيطانك قد تركك، يعني لعله يؤوب إلى رجده. فأنزل الله عز وجل قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما هجرك وما أبغضك. ثم عاد إليه الوحي، كل ذلك محاولة منهم في تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإشاعة سياج من الأكاذيب حول دعوته عليه الصلاة والسلام. وعندما كان المستضعفون من المؤمنين آنذاك يعذبون تحت السياط والحجارة من سدنة قريش. كانت امرأة تدعى ذنيرة الرومية، كانت من ضعفاء المسلمين، وكان أبو جهل يعذبها، وكانت إحدى السبع الذين اشتراهم الصديق من ماله كي يرحمهم من العذاب وأعتقهم في سبيل الله عز وجل أحرارا. فذهب بصرها، عميت، فقال المشركون آنذاك أعمتها اللات والعزة، فقالت المرأة المؤمنة كذبوا، وما تغني اللات والعزة، وما تدري من يعبدهما، إنما هذا من السماء، ولو شاء الله لرد علي بصري. فأصبحت قد رد الله عليها بصرها، فقالوا هذا من سحر محمد بأتباعه، كل ذلك أيضا محاولة في تشويه سمعة الإسلام. وفي غزوة أحد، وما أدراك ما أحد، عندما كان المشركون على تخوم المدينة، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا أعلى يستشير فيه أصحابه وأتباعه، أيخرج إلى قتال قريش خارج المدينة أم يمكث في المدينة؟ فإن عادوا من حيث أتوا رجعوا خائبين، وإن دخلوا المدينة قتلهم الرجال في الشوارع والأزقة والنساء والصبيان من فوق البيوت. فمال عبد الله بن أبي بن سلول إلى رأي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا أول موقف تتبدى فيه علامات النفاق في عبد الله وحزبه. والذين لم يسعدهم القدر بأن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر من الشباب صمموا على أن يخرجوا، وكان على رأس هؤلاء أسد الله حمزة بن عبد المطلب، قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أطعم طعاما حتى أنابذهم بسيفي هذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فلبس لأمة الحرب وتجهز ثم خرج، فندم الصحابة أنهم أرغموا النبي عليه الصلاة والسلام على أمر لا يريده، فقالوا يعني إن شئت مكثت في المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي لبس لأمته لأمته أن يدعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، فخرج. فلما تراءى الجمعان، يعني صار عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين مع المسلمين، حتى رأى النبي والصحابة جيش المشركين، ورأى المشركون جيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال عبد الله بن أبي والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا. ثم انسل ومعه ثلث الجيش، فحاول بعض الصحابة أن يثنيه عن رأيه فأبى، فقال سحقا لكن وبعدا سيغني الله نبيه عنكم. وكان هذا من شأنه أن يحدث بلبلة في صفوف المسلمين، وذلك على مرأى من العدو، فيستقوي العدو عليهم، كل ذلك طمعا في أن يستأصل ابن أبي شأفة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله غالب على أمره، فثبت الله عز وجل من بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي أن يمر من مكان لا يراه فيه المشركون ليكون خلف أظهرهم، فأشار عليه بعض الصحابة أن يمر من بعض الأراضي المزروعة، وكانت لرجل من المنافقين أعمى، فلما أحس هذا المنافق بخيل النبي صلى الله عليه وسلم قام يحث التراب ويقول إن كنت رسول الله لا أحل لك حائطي، استغلال المواقف. فأراد رجل من المسلمين أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فإنه أعمى البصر أعمى البصيرة، لأنه لا يدري ما يقول. ثم كان من أمر الغزوة ما كان، وكاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل حمزة وسبعين من خيار الصحابة، وبقرت بطنه ومثل بجثمانه. فلما أراد أبو سفيان أن ينسحب بالجيش، وقد ظن المشركون أنهم قتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما زعم ابن قميئة عليه لعنة الله، فقال أبو سفيان وهو ينسحب بجيشه: أفيكم رسول الله؟ أفيكم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فقال: لا تجيبوه. فلما لم يجب أحد قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. ثم قال: إن الذي سميتهم أحياء وسيخزيك الله عز وجل. فقال: إن كنت عمر فحدثني. فأمره النبي أن يقوم إليه. قال: أنشدك الله، أمحمد بينكم؟ قال: نعم. فقال: والله لأنت أصدق عندي من ابن قميء. يعني أنه ابن قميء زعم أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي حي. فصدق أبو سفيان وهو على الكفر عمر، وكذب رجلا من بني قومه لعلمه أن أهل الإسلام لا يكذبون. ثم قال: يوم بيوم أحد. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم. عندما سأل أبو سفيان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، ما سأل عن هؤلاء الثلاثة إلا لعلمه أن قيام الإسلام بهؤلاء الثلاثة، لأن الرجال في الناس قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني في كل مئة واحد من الناس، في كل مئة ذكر، تجد رجلا صاحب موقف وكلمة، لا يخشى في الله لومة لائم، كالإبل، رجل عنده إبل كثيرة جدا يريد أن يخبر منها ناقة أو جملا حمولا صبورا، يضع عليه متاعه يسافر به أقاصي الدنيا، فلا يجد في هذه المئة إلا جملا واحدا، إلا راحلة واحدة، إلا دابة واحدة تصلح أن تتحمل مشاق السفر. فكذلك الناس، الرجال فيهم قليل. فلعلم أبي سفيان رضي الله عنه، وكان يومئذ على الشرك، أن هؤلاء الثلاثة هم قوام الإسلام، سأل عنهم، فإن ماتوا ماتت الدعوة وقوضت أركان دولة الإسلام. فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، لأن القضية ليست مسائل شخصية، ليست قضية أن يعيش فلان أو يموت فلان، القضية قضية عقيدة ودين وإيمان قبل أن تكون المسألة مسائل شخصية. فأكبر من هذا قضية الإيمان والدعوة. الناس على مدار التاريخ يولدون ويموتون، وتبقى المناهج وتبقى الديانات وتبقى العقائد هي التي تسوس حركة الحياة. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه للصحابة يوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قضية لا تتمثل في شخص ولا في جماعة، إنما تتمثل في منهج يسير الناس به، يظل هذا المنهج هو المهيمن. لكن لما تكلم أبو سفيان في أمر العقيدة كان لابد من رد. عندما قال أعلو هبل يفتخر بآلهته وأصنامه التي يعبدها من دون الله، كان لابد أن يجيب رجل من المسلمين عليه. قال: الله أعلى وأجل، ماذا هبل واللات والعزى التي يعبدونها من دون الله عز وجل؟ قضية هنا الدفاع عن منهج وليس عن أشخاص. فهذه هو الأساس الذي يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. لذا عندما كان المشركون في صدر الدعوة وعلى مدار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يتعرضون له بالإذاء والشتم والسب، ما كان يعبأ بهذا، لأن القضية ليست في شخصه عليه الصلاة والسلام. النبي يحمل منهجا يريد أن يوصله إلى الناس كافة، سواء عاش أم مات صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم يقينا أنه سيأتي عليه يوم يغادر فيه هذه الحياة، فكان حرصه على المنهج أشد من حرصه على حياته عليه الصلاة والسلام. وهذه الحرب الإعلامية ستظل إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إبقاء لسنة التدافع التي أقام الله عز وجل الكون عليها. قال ربنا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتدافع هذا سنة كونية، بمعنى أنها ستظل من يوم أن خلق الله الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سيظل الاعتلاج والتدافع والمخاصمة والمفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل قائمة. لا يمكن، لأن فكرة أحادية الجانب أو نهاية التاريخ أو أن أمة من الأمم ستتحكم في مصير الكون وهي التي تحكم العالم بدينها ونظمها وقوانينها وتشريعاتها، هذه فكرة مرفوضة يرفضها السياق القرآني الذي هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ويرفضها التاريخ رفضا تاما. لأن الإنسان إذا أراد أن يعرف ما يستقبل من تاريخ الدنيا فلا بد أن يعتبر بالماضي، لا سيما وأن ما مضى من عمر الدنيا أكثر بكثير مما بقي منها. والناس يعني يقولوا علماء الجغرافيا والاجتماع أن عمر الحضارة الإنسانية على ظهر الأرض لا تتجاوز 4000 أو 5000 سنة. هذا العدد من السنوات ما قيمته وما مساحته عند الله عز وجل؟ ألم يقل رب العالمين: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه القرى الأرضية التي عليها الحياة التي هي جزء يسير جدا لا يمكن أن يقاس بنسبة مئوية في هذا الكون الطويل العريض الذي لا يعرف مداه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. هذه القرى الأرضية عمر الحضارة عليها لا شيء، وهي بكل ما عليها وما فيها لا شيء. فالله عز وجل بين لنا في كتابه أن الحياة تمضي وفق أطر ونظم ثابتة لا تتغير، تمر بهذه المراحل الثلاث: ميلاد، ثم بزوغ وظهور، ثم شيخوخة وذبول. شاء الناس أم أبوا. وأوضح أمثلة في تاريخنا المعاصر على هذا ما درسناه في الكتب وعاصره كبار السن منا، مثلا هتلر الذي كتب في كتابه كفاحي ويكتب مذكراته وخططه الاستراتيجية للكون، أراد أن يؤسس امبراطورية تدوم 1000 عام. هذه الامبراطورية التي بناها ودوخت الدنيا آنذاك ما عمرها؟ 12 سنة. ثم يموت منتحرا بعدما دحره أعداءه كالفئران. موسوليني الذي سحق الدعوة الجهادية في الحبشة وفي ليبيا وكان يخاطب عبيده من شرفة قصره المنيف ويقول: سنركز راياتنا فوق النجوم. عمر حضارته وإمبراطوريته 15 سنة. ثم يطارده أعداؤه في سهول لومباديا ليموت كما تموت الكلاب الضالة بأبشع ميتة. الإمبراطورية البريطانية التي كنا ندرس قديما في مادة الدراسات الاجتماعية، المملكة الدولة التي لا تغيب الشمس عن أملاكها، أين هي اليوم؟ عقب الحرب العالمية الثانية تتفكك هذه الدولة وتقوض بنيانها ولا تستطيع أن تحمي نفسها، ثم تنحصر على هذه البقعة البسيطة من الأرض التي هي عليها اليوم وإيرلندا، ولا تستطيع أن تضم إيرلندا إليها. المتمردون في إيرلندا انشقوا عنها وكونوا دولة مستقلة، الإمبراطورية الفرنسية كذلك التي ملكت من الهند إلى أقاصي الدنيا أين هي اليوم؟ لا تملك إلا مساحة يسيرة من الأرض. الاتحاد السوفيتي الذي ظن أنه هيمن، وقام نظراء الفكر على أن هذا نهاية التاريخ، وأن الفكر الشيوعي هو الذي سيسود الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إن كانوا يعترفون بإله. ما الذي حدث؟ وضع المجاهدون الأفغان مسمارا في نعشه وسرعان ما قوض. هذه الإمبراطوريات الخمس في أقل من 70 سنة، فلا ينبغي أن يتسرب اليأس إلى قلوب المؤمنين. إن كانت أمريكا اليوم وهي شرطي العالم تزعم أنها ستحكم الدنيا، هذا كلام فارغ لا يقبله التاريخ، بعيدا عن مسلمات القرآن الكريم وسنن الله عز وجل العاملة في الأرض. بناء الأمم وسطوع الحضارات إلى السطح وأنها تتصدر التاريخ يمضي وفق أمرين. الأمر الأول امتلاك مخدرات الحياة على الأرض من العمل والسعي والتقدم، والأمر الآخر البعد الإيماني. البعد الإيماني إن غاب تبقى المسألة مجرد وقت للأمم والحضارات. أي أمة تمتلك زمام الأمور وتسعى وتجد وتقدح في الأرض، فالله عز وجل بقوانينه الثابتة التي لا تحابي ولا تجامل، لأن الله عز وجل عندما أقام الكون على قوانين ثابتة، هذه القوانين التي يسميها علماء شريعتنا بالإرادة الكونية، هذه القوانين لا تحابي ولا تميز ولا تفضل مسلم على غيره، لا، الذي يمتلك الأسباب هو الذي سيدوم بمقدار ما معه من أسباب، مسلما كان أو كافرا. لذا قال ابن تيمية هذه المقولة الرائعة: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. لأن العدل سنة إلهية وإرادة كونية وشرعية. الأمة التي تعدل فيما بينها هي التي تتكاتف ويصير أفرادها شيئا واحدا، ثم يكون سائط حد لأعدائهم. وأما الظلم كما حدث في تونس وقبلها في كثير من بلدان العرب، هذه الثورة التي هي ثورة الشعب لا غير، مهما أراد المحللون أن يوجهوها، يا ترى ثورة خبز وماء أو ثورة عمل أو لها توجهات سياسية أو اقتصادية، حتى الغرب الذي كان يساند ابن علي الطاغية تخلى عنه، لأنه ليس بمقدرات الغرب أن يبيد شعبا بكامله من أجل إبقاء رجل كان أعظم موال لهم في الأمة العربية بطولها وعرضها. ثم الدور الذي كان عليه أداه فتنصل عنه أسياده، على رأسهم فرنسا طاف في سمائها وما سمح له أن يهبط بطائرته، حتى كاد وقود طائرته الملكية أن ينفذ وأن يقع على الأرض كشأن أي شيء يقع من السماء، حتى سمح له السعوديون أن يهبط بطائرته في مطارهم. هذه كلها سنن ثابتة في الأرض. فالأمة التي تملك مقدرات إقامة الحياة بالعمل والسعي والتقدم والجد والاجتهاد، هذه الأمة هي التي يكتب لها الله عز وجل الريادة بقدر ما معها، ثم سيأتي عليها الذبول يوما ما شاءت أم أبت. والأمة التي جمعت بين الأمرين هي أمة الإسلام في صدر دعوتها، عندما أسس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وأقامها على دين الله عز وجل، ثم جاء الخلفاء من بعدهم وتوارث هذا الأمر أولياء الأمور وأمراء المسلمين جيلا بعد جيل، سواء في الدولة الأموية أو العباسية أو غيرها، كان البعد الإيماني قائم، فكتب الله عز وجل لها الريادة. الذي يفتش في تاريخ الأمم وبناء الحضارات والإمبراطوريات لا يجد أمة سادت التاريخ وقادت دفة العالم كأمة الإسلام من يوم أن أسس عمر رضي الله عنه الدولة كدولة مدنية بالمعنى الذي نعيشه اليوم، دولة لها مؤسسات ووزارات ودواوين وجيوش ولها خطط استراتيجية. هذه الدولة من يوم أن أسسها عمر إلى أن قودت الخلافة الإسلامية على يد الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، ما شهد التاريخ أمة سادت التاريخ وكانت في صدارة العالم كأمة الإسلام. لكن يوم أن تنصلت عن دينها من دينها ثم تقاعصت عن امتلاك أسباب الفلاح في الأرض، خرجت من التاريخ وطفى على السطح دولا أخرى. وهذا كما قال ربنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن تظل هذه الحقيقة المقررة. قال ربنا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. الله عز وجل ما قدره سيمضي، شاء الناس أم أبوا، فلا ينبغي أن يتسرب اليأس أو الضعف أو الخور إلى نفوس المؤمنين، بل لابد علينا أن نعلم أن غدا ستولي أمريكا كما ولى من قبلها، لكن تبقى المسألة احتمالية، ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يسأل: إلى متى تظل الأمة الإسلامية هكذا؟ متى ستفيق من نومتها وتهب من غفلتها وتحاول أن تعود إلى الصدارة كما كانت بالعمل والسعي والجد والاجتهاد وامتلاك مقدرات الحياة، ثم برجوعها إلى دينها رجوعا حقيقيا؟ إن الذين يحاربون الإسلام، يعني مثلا في قضية الأسكندرية التي مضت، حاول علماني هذا البلد من المنتسبين إلى الإسلام وللأسف حاولوا أن يطمسوا كل معالم الشريعة. نحن نقولها صراحة وقالها علماؤنا على مدار التاريخ: نحن لا نقر مثل هذه الأعمال، هذا ليس جهاد، هذا ليس جهاد في سبيل الله، هذا تخريب وقتل، ومن فعله إن كان مسلما آثم معذب في الآخرة بين يدي الله، إن نجا من عذاب الدنيا. لكن كونك تحاول أن تطمس معالم الشريعة وأن تلصق هذا الفعل بالإسلام، وحاولوا أن يضيعوا كل ثوابت الأمة بداية من الولاء والبراء ومن ثوابت الشريعة الإسلامية، حتى زعم وللأسف رجل من علماء الأمة أن النصارى مسلمين زينا زيهم بالضبط. أنا لا أدري أكان عقله في رأسه ساعة أن تفوه بهذه الكلمة، ساعة أن قال أنهم على دين الإسلام، أي إسلام يقصد وأي جنة سيريدون يرادون عليها يوم القيامة؟ ألا يكفي أن الإسلام أعطاهم من حقوق الإنسانية ما يمكن أن يتعايش الناس به فيما بينهم؟ لماذا نحاول الضغط على ثوابت الأمة؟ لماذا؟ لأنها حرب معلنة على الإسلام منذ القدم وستظل. لكن لابد على المسلمين أن يعوا مواقعهم في الحياة وأن يعودوا إلى دينهم. سيبقى القرآن هو القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، وتبقى السنة قائمة بحفظ الله أيضا لها، لأن الله عز وجل قال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة قسيم القرآن محفوظة بحفظ الله عز وجل، فلابد أن نعود إلى ثوابت ديننا وأن نتمسك بمقدرات عقيدتنا وأن ننطلق منها وأن نسعى في الحياة سعيا حثيثا لأن نصارع هذه الأمم وأن نتقدم عليها في أمور الدنيا، ساعة إذ ستعود إلى الأمة الصدارة التي كانت لها من قبل، وسيعلي الله عز وجل من شأن هذه الأمة. فهذا هو أملنا في جموع المسلمين، أن يتمسكوا بدينهم وأن يستمدوا دينهم من ثوابته، ليس من أفواه علماء الضلالة ولا المذيعين ولا العلمانيين ولا الممثلين. عندما تخرج ممثلة تزعم أنها ملتزمة محجبة وتقول أنا بصلي في الكنيسة وأنا بأيد الشموع في الكنيسة، إيه المشكلة يعني، إيه الفرق؟ وأرادوا أن يبنوا مكانا للعبادة يصلي فيه المسلمون والنصارى على حد سواء. أين التمايز؟ أين التمايز التي امتازت به أمة الإسلام؟ الله عز وجل من رحمته بنا أراد أن نكون أمة متبوعة لا تابعة، لأن الله شرفنا بخير رسالة وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما معنى قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ وما معنى قول الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ وما معنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام؟ وما هو الإسلام؟ أليس هو الإقرار لله بالألوهية ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة؟ أوليس هذا هو الإسلام؟ أوليس هذا هو عنوان الإسلام العريض؟ كل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من قرارة من أعماق نفسه أشهد أن محمد رسول الله فليس من الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي وبالذي جئت به إلا كبه الله في النار على وجهه يوم القيامة. هذا شرط أصيل من شروط الإسلام، لا يمكن لمسلم أن يدخل حظيرة الإسلام إلا بهذا، هم لا يقرون به ولا يعترفون به. ونحن لا ننكر عليهم دينهم، ننكر عليهم أنهم لا يؤمنون بالإسلام، لكن كونهم على غير الإسلام هم يكفروننا ونحن نكفرهم، لكن لا يتعدى هذا أمر إقرار القرآن بهذه الأحكام. أما التعايش فيما بيننا فالإسلام أمرنا بالعدل والإحسان وعدم الظلم والبغي والاستطالة، وأن نحسن جوارهم وأن نعود مرضاهم وأن نتبع جنائزهم إلى غير ذلك، وأن نطعمهم من طعامنا إلى غير ذلك مما أباحه الإسلام. ألا يكفي هذا؟ لقد حاول أعداء الدعوة من العلمانيين واليساريين وغيرهم أن يشوهوا صورة الإسلام وسمعته، وكأن الإسلام هو المتهم الأول، مع أنه لم يثبت حتى الآن أن الذي اقترفه مسلم، أن الذي فعل هذا مسلم. والسؤال من المستفيد من هذه الأحداث؟ من المستفيد من إحداث البلبلة في مصر وهي أهم دولة في المنطقة العربية وهي التي منها الانطلاق بإذن الله؟ من المستفيد؟ الإسلاميون؟ لا طبعا، لسنا مستفيدين أبدا، لأن الدعوة ستلاحق في كل مكان. المستفيد أولا من له مصالح في هذا البلد من أجل إحداث البلبلة فيه، أمريكا أولا ثم إسرائيل ثم النصارى الذين قتلوا لهم مصلحة في هذا، وأخيرا إن كانت هناك مصلحة للمسلمين فمصلحة المتشددين من المسلمين الذين لا يفهمون دينهم فهما صحيحا. فالمصالح في الأولى والآخرة ليست لنا إنما لأعدائنا، فلا يمكن لمسلم لديه مسحة عقل أن يفعل مثل هذا. فمحاولة أعداء الملة أن يشوهوا سمعة الإسلام تستوجب علينا أن نكون حائط صد وأن نحسن عرض ديننا وأن نتمثل الإسلام في أنفسنا قبل أن نعرضه إلى الناس. فهذا واجب عيني على كل مسلم لا يتنصل منه إنسان، وسيسألنا الله عز وجل عن هذا الدين يوم القيامة. أسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.